بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أحاديث. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة الفاصلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم هو حديث علي رضي الله عنه. حديث علي بن أبي طالب يقول: كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثا نفعني الله بما شاء منه، وإذا حدثني عنه غيري استحلفته، فإذا حلف لي صدقته، وإن أبا بكر رضي الله عنه حدثني وصدق أبو بكر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضأ فيحسن الوضوء، قال مسعر فيصلي، وقال سفيان ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. هذا الحديث العظيم يشير فيه علي بن أبي طالب لحالته في التعامل مع حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا حدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديثا انتفع به وترجمه عمليا وأخذه والتزمه، وإذا حدثه غير النبي عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم استحلفه، وحينما حدثه أبو بكر الصديق قال: وصدق أبو بكر رضي الله عنه، من دون حلف، وذلك لما لأبي بكر من المنزلة العالية والمكان الرفيعة فالمتقرر في نفس علي رضي الله عنه، فإنه لا يستحلف مثل أبي بكر، وذلك لمكانته العظيمة ولجلالة قدره ولأنه الصديق. فالله جل وعلا قال في حق أبي بكر: والذي جاء بالصدق وصدق به. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام لقبه بالصديق، ولذلك قال: وصدق أبو بكر، يعني في حديثه من دون أن يحلف. ولا شك بأن هذه شهادة لأبي بكر الصديق من الصحابي الجليل أمير المؤمنين عمر، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وتعظيم له وإبراز لمكانته. وعلي رضي الله عنه كثيرا ما كان يثني على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأمر الثاني أن الحديث فيه مسألة، وهي أن ما من رجل، يعني وامرأة، لأن التعبير يأتي على ما جرى في لغة العرب، النبي عليه الصلاة والسلام عربي، يقول: ما من رجل يذنب ذنبا، يعني أي ذنب، فيتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين فيستغفر الله عز وجل إلا غفر له. والمعنى أن ما من إنسان يقع في الذنب والخطيئة ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله عز وجل يستغفر فيهما ربه جل وعلا إلا غفر الله ذنوبه. وقد اختلف العلماء في هذا الذنب، هل أي ذنب أم أنه الصغائر فقط؟ قولان لأهل العلم، فمن أهل العلم من ذهب إلى أنها إلى أنه أي ذنب، أي ذنب كان سواء من الكبائر أو الصغائر. القول الثاني قالوا لا، المقصود بهذا الصغائر، الصغائر. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة خاصة، تحتاج إلى توبة خاصة، وهذا الذي يظهر أنه الصواب. وهذا يدلنا على فضل الله وجوده وكرمه وتفضله وإحسانه على خلقه وعباده. ولذلك الذنوب يكفرها الله جل وعلا بأحد ثلاثة أشياء. الأمر الأول بالتوبة الخاصة، فيتوب العبد إلى ربه جل وعلا من هذا التوبة من هذا الذنب عفوا فيتوب العبد إلى ربه جل وعلا من هذا الذنب. والأمر الثاني عبادات يقوم بها، ومن جملة هذه العبادة التي نص عليها الحديث، وهو أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله عز وجل، لا يحدث فيهما نفسه، ويكثر من قول أستغفر الله في أثناء الصلاة. والثالث المصائب، فإن المصائب سبب من أسباب مغفرة الذنوب والآثام، ولذلك الإنسان قد يكتسب ذنبا ويقع في خطيئة وهو لا يدري عنها، فتكفرها الصلاة بعد الصلاة والوضوء كذلك، ومن الجمعة إلى الجمعة والصيام وبعض الأعمال الصالحة. فينتبه المسلم هذا، فمتى ما إن وقع في خطيئة أو ذنب فعليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار، ولو أنه توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لله كفر الله عنه بها الخطايا والذنوب. أسأل الله تعالى أن يكفر عنا وعنكم السيئات، وأن يقيل عنا وعنكم العثرات، وأن يبارك لنا في العمر والأوقات، إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يخليك، الله لا يحرمنا منكم، ونحبكم في الله كثير يا أخي.
حبك الله، جزاك الله خير محمد.
الله يحفظنا وإياك، يبارك فيك.
الله يطول في عمرك. أنا واحد من الناس المواظبين على كلام الشيخ عزيز، الله يطول في عمره.
جزاك الله خير.
الله يخليك الشيخ عزيز. عندي استفسار، الله يطول في عمرك، بالنسبة للشخص اللي هو حي يوصي في بعض ماله لأحد أبنائه، هذا سؤال. والسؤال الثاني، وهو حي يعطي لأحد أبنائه دون الآخرين، ما حكم الشرع في الموضوع هذا؟ الله يطول في عمرك.
إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رضي الشيخ، حياك الله. نعم، أخ سالم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سالم.
كيف حالكم؟
الله يحفظك يبارك فيك.
كيف حالك شيخ؟
حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله، الله يحفظك سلمك.
الله يبارك فيك عزيزي، بارك الله فيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، من هم هؤلاء الناس؟
نعم.
السؤال الثاني، بارك الله فيك، الحين انت لما تقرا وردك اليومي او عامه تقرا القران، ف تستعيذ من النار في آية من الايات، تستعيذ من النار، او ان تسال الله الجنه في آية من الايات، من بعد ما تستعيذ او تسال يستوجب عليك انك تتعوذ من الشيطان وتكمل آية، ولا تكملها دايركت بدون تعوذ بدون بسمله؟
ان شاء الله
وضحت المسألة؟
واضح واضح أخ سالم،
بارك الله فيك.
جزاك الله خير، تسمع إن شاء الله أضفال الشيخ، حياك الله. نعم، نجيب الشيخ سؤال محمد. بالنسبة يقول يريد منكم نصيحة لبعض الأشخاص، يقول يوصي وهو حيوصي ببعض ماله لأحد أبنائه دون الآخرين، أو حتى يقول فصيح في حياته قد يعطي أحد أبنائه ويحرم الباقين.
الحمد لله. حقيقة بالنسبة لمثل هذه المسألة ترتيبها كالتالي: أولا، إذا أراد الأب أو الأم أن يعطي أولادهما في الحياة هبة، فيجب عليهما أن يسووا في العطاء، ومعنى يسوف العطاء يعني يعطوا الجميع، هذا المعنى، ولا يعطوا ولدا دون الآخر أو أولادا دون الآخرين، وذلك لما أمر الله جل وعلا به من العدل بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للإنسان إذا أراد أن يحب أحد أولاده شيئا أن يعطي ولدا دون الآخر، أو يعطي ذكرا ويترك الأنثى، أو يعطي مجموعة ويترك الآخرين. ولذلك لما جاء والد النعمان وهو بشير بن سعد إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال إني نحلت ابني هذا نحلة، يعني هدية وهبة، فقال ألك ولد غيره؟ قال نعم. قال أكلهم أعطيتهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وجاء في لفظ أترضى أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ثم تغيظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشهدني على جور، يعني على ظلم. فعلى الآباء أن يتقوا الله عز وجل، فإن إعطاء بعض الأولاد دون بعض لا شك بأنه ضرب للمسمار في مسمار في نعش البيت، وإحياء لعرق الحسد في صدور الأولاد وعرق الكراهية والحقد. المسألة الثانية، بالنسبة إذا أراد الأب أن يعطي أولاده جميعهم، فقد اختلف أهل العلم هل يسوي بينهم أم أنه يجعلهم كمسألة الميراث، قولان لأهل العلم. والراجح من قول أهل العلم فيما يظهر أنه يجعلهم على قسمة الميراث، لأن الله جل وعلا هو الذي شرع هذه القسمة. قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلا أن يرضى الأولاد، فإذا رضوا بأن يعطوا بالسوية فلا بأس في ذلك. المسألة الأخرى، بالنسبة للمورث لا يجوز له أن يوصي لوارث، وذلك لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. فالتركة هذه تستحق بموت المورث، ولذلك أركان التركة ثلاثة: مورث ووارث ومال أو ترك، فيستحقونها بالوفاة. وتمييز أحد الورثة بوصية خاصة دون بقية الورثة لا شك بأنه نوع من الظلم، إلا إذا كان هذا الوارث مثلا يعاني أسقام وأمراض ويعاني شيء من هذا القبيل ورضي الورثة بذلك، قالوا نرضى، فلا بأس، والأفضل أن يعطى في الحياة، أن يعطى في الحياة. والمسألة الأخرى وهي قضية نفاذ هذه الوصية، فالوصية هذه باطلة وليس لها، يعني لا تنفذ ولا يعمل بها إلا كما قلت قبل قليل إذا الورثة رضوا بذلك. ووصية الأخرى للآباء والأمهات أو للوالدين عموما أن يتقوا الله عز وجل، وأن يلتزموا المنهج الشرعي في مسألة الهبات والعطايا، وكذلك في ما يتعلق بالوصية، وأن يحسنوا إلى أولادهم وأن لا يفرقوا بين أحد منهم. وإذا كان عند بعض الأولاد إشكالات في الحياة فهذا لا يسوغ للأب أن يحرمه من الميراث أو أن يبعده عن الهبة أو شيء من هذا القبيل، فما يدري الإنسان الخير في من. فكثير من الأولاد الذين عندهم نوع عقوق أو صدود لما ورث من والده بعد وفاته ندم على ذلك ندما شديدا، ولذلك كان أقرب أولاده إلى والده نفعا من الدعاء والصدقة والوقف لوالده، لأنه علم قيمة الوالد بعد وفاته، كان جاهلا في حياته، يعني مستهترا متهتكا، فلما ورث هذا المال عرف قيمة والده وكبير قدره وعلو منزلته. ولذلك ما تدرون أيهم أقرب لكم نفع.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد.
الله يحييك ويبقيك. استفسار بسيط شيخ.
نعم.
أنا وأخوي ساكنين في بيت واحد.
نعم.
ومعه عياله. أنا عندي التزامات يعني المدارس وأجل زي كذا يعني ونفقة ف جانا الله يعزك المجاري ما مجاري 22,000 مبلغ عرفته. فقال أخوي ما حد يدفع من عيالي غيرك أنا وأنت ندفع. فما أعرف إيش يعني أسوي يعني هل إني أصر على أنه لازم يدفعوا عيال لأنهم ساكنين ومعاهم غرفتين أنا ساكن حالي غرفة واحدة ومعي عيال يعني. فأخوي أصر إنه قال لازم ندفع يعني أنا وياك بس وعيالك عيالي ما لك دخل فيهم. قلت لك كيف يا أخي هم ساكنين معاي يعني.
إن شاء الله.
لبستونا بحاجة الله يجزيكم خير يعني.
واضح إن شاء الله جزاك الله خير محمد. تسمع للتوجيه بعض الشيخ. فضل الشيخ سؤال الأخ سالم سأل فضل الشيخ يقول قول الله عز وجل فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله يقول من المقصود بهذه الآية؟
الحمد لله بالنسبة لهذه الآية إذا نظرنا في سباق الآية تضح المعنى. يقول الله جل وعلا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فالله جل وعلا ذكر في أول الآية أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. فويل ويل كلمة تهديد ووعيد وقيل واد في جهنم. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فأخذ من هذا أهل العلم على أن القاسية قلوبهم هم الذين لم يدخل النور إلى قلوبهم ولا الإيمان في مقابل من شرح الله صدورهم للإسلام. وهذا لا يعني أن القسوة لمن لم يؤمن بالله فقط وإنما قد يقع في قسوة القلب بعض من آمن بالله وهذه القسوة نسبية. ولذلك الواجب على المسلم أن يلين قلبه بذكر الله وأن يشرح صدره بذكر الله. قال الله جل وعلا فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم
جزاك الله خير شيخ. أيضا يسأل يقول بالنسبة لل قراءة القرآن يقول عندما أمر بآية فيها رحمة أسأل الله عز وجل من هذه من واسع رحمته. عندما يقول أمر بآية فيها جنة أيضا أطلب الله وأسأل الله الجنة. عندما أمر بآية فيها يعني ذكر النار أتعوذ من النار. فيقول فالشيخ بعد هذا التعوذ أو هذا الطلب أو هذا الدعاء هل آتي مرة أخرى بالاستعاذة والبسملة؟
الحمد لله بالنسبة لمن مر بآية رحمة فسأل أو بآية عذاب فاستعاذ أو بآية تسبيح فنزه أو بآية تنزيه فسبح فإنه لا يأتي بالاستعاذة مرة أخرى. وذلك أن الاستعاذة تكون في بداية القراءة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وأما مثل هذا فقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قام من الليل يصلي ويقرأ القرآن فإذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ وإذا مر بآية تسبيح نزه صلى الله عليه وآله وسلم ولا يعيد الاستعاذة. ولذلك تستمر في قراءتك بارك الله فيك.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688 الرسالة النصية القصيرة 6688 المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. معنا أخ عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عمر.
الله يبارك. اليوم سؤالين إن شاء الله بالنسبة للصدقات يعني.
نعم.
الصدقات معروفة أنها حدث الفئات اللي بس ما هي الصدقة على الميت يعني هل هي مذكورة الصدقة على الميت
إن شاء الله.
هل من ضمن الأصناف؟ السؤال التالي بالنسبة ممكن تتحول الزكاة من الزكاة إلى صدقة ممكن أن الزكاة يعني أنا أوديها صدقة تتحول يعني. السؤال الثاني.
نعم جزاك الله خير خمر حياك الله. نعم فالشيخ سؤال محمد يقول أسكن مع أخي في بيت ويقول معنا أبناء أخي ويقول فالشيخ أن يعني جاءتنا فاتورة بمبلغ 22,000 درهم للمجاري، فيقول قال أخي لا أحد من أبنائي يدفع، أنا أقتسم هذه الفاتورة بيني وبينك. فيقول فضل الشيخ يعني هل هذا الفعل صحيح أو يجب عليهم أن يشتركوا أيضا في الدفع؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لواقعة السؤال أنه هو وأخوه قد اشتركا في سكن هذا البيت ويكون عليهما الأمور الاستهلاكية أو ما يحصل من أمور يترتب عليها دفع مبالغ مثل هذه الحالة، فالأصل أن يكون بين الأخوين وليس هناك علاقة للأولاد، لا من طرف الأخ الأكبر ولا من طرف الأخ الأصغر أو الثاني، وإنما يتحمل الأصل من سكن أصلا ويمثل العائلة، هذا هو الأصل. أما إذا كان هناك مثلا رأي بالنسبة للأخ يقول أنا أسكن في غرفة واحدة فقط أنا وزوجتي وأولادي، وبالنسبة لأخي هو وأولاده يسكنون في أكثر من غرفة وأمورهم الاستهلاكية أكثر، فينبغي للأخ الآخر أن يراجع المسألة ولا يستعجل وأن يراعي ظروف أخيه، فما دام أن هناك أمور استهلاكية أكثر من أحد العائلتين فيتحملون القسط الأكبر في هذا، فإذا كان هناك مثلا 4 غرف وفي مقابل غرفة واحدة لا، يكون هنا على الجميع. وأخ الفاضل أنصحك إذا رأيت بأن الأخ مستمسك بمثل هذا وشيء من هذا القبيل، فالرحم يعني بقاء الرحم والصلة والمحبة والتآلف هذا يساوي الدنيا كلها بما فيها، ولذلك احرص على بقاء هذه اللحمة وهذه الصلة، والأموال تذهب وتأتي، لكن فقدان صلة الرحم وكذا قد لا يأتي ويحصل خسران الدنيا والآخرة. ولكن قل لأخيك بلطف مثلا أو اقترح عليه مثلا أنه يدخل مثلا طرف آخر من طلبة العلم أو المشايخ أو العلماء الذين لديهم خبرة ودراية، عندهم نضوج وحكمة في مثل هذا الأمر، ممكن أنهم يحكمون لكم في هذه المسألة، أو تخبره بأنك أنت شخص يعني لا تملك هذا المال واستهلاكك شيء قليل جدا في مقابل استهلاك الأخ مع أولاده، فتطلب منهم أن يقفوا معكم وأن يساعدونكم. بارك الله فيك وجمعكم على خير.
جزاك الله خير الشيخ الأخ عمر. يسأل يقول بالنسبة للصدقة عن الميت، هل يقول وردت في الشرع، هل جاءت في السنة أو في القرآن، وهل هي من ضمن الأصناف التي وردت في الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة للصدقة عن الأموات هذه من قبيل التبرعات ومن قبيل الصدقات المندوب إليها وليس من قبيل الزكاة. بالنسبة للميت انتهى التكليف بوفاته، ولذلك الميت بمجرد الموت يصبح في دار جزاء، وليس في دار عمل، وهو بحاجة إلى الحي من خلال الدعاء له والصدقة عليه. فأنت إذا كان لديك شخص ميت فتتصدق عنه إما بصدقة جارية أو بصدقة مقطوعة. الصدقة الجارية هي الوقف، والصدقة المقطوعة هي التي تستهلك بصرفها إلى الآخرين. وأما قضية أزكي عنه، لا ما تزكي عنه إلا إذا توفي وترك مالا ولم يزكي هذه السنة، فإنه تخرج من تركته، فالراجح من قول أهل العلم. ويبقى قضية الدعاء والصدقة عنه كما وصفتها قبل قليل.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا يقول هل يجوز أن يغير، يعني يدفع مثلا زكاة ثم يغيرها ويقلبها إلى صدقة، أو يقول صدقة يعني تقلب إلى زكاة؟
كيف أعد؟
يعني فالشيخ مثلا يتصدق ثم يغير النية أن هذه الصدقة زكاة، أو العكس فالشيخ يعني مثلا زكاة يغيرها إلى صدقة.
الحمد لله، بالنسبة للزكاة ركن من أركان الإسلام وله شروط وله يعني أحكام معلومة ومحددة واضحة في الشريعة. وأما الصدقة فهي تطوع، ولذلك مثلا الزكاة لا تقبل إلا بنية، فمن زكى ماله فحتى تكون الزكاة مقبولة لا بد من النية، والنية محلها القلب، ويخرجها لمن يستحقها ممن جاء ذكرهم في القرآن والسنة. فإذا أخرج زكاة ماله بنية الزكاة وأعطاها لمن يستحقها وقعت عن فريضة الإسلام، سقطت عنه هذه الفريضة، ولا يجوز له بعد ذلك أن يغير نيته يقول هذه الزكاة التي أخرجتها وقبضها الفقير أنوي بها الصدقة، خلاص والآن خرجت زكاة، خرجت زكاة. وأما قوله أجعلها صدقة فليس بشيء، ليس بشيء إلا في حالة واحد، إذا أخرجها ولم يقبضها للفقير أو المسكين ثم نوى أن يجعلها صدقة ليخرج الزكاة في وقتها، مثلا يقول أنا قدمت وقت الزكاة، فممكن في هذه الحالة. والعكس كذلك، فإذا أخرج الصدقة بنية الصدقة فإنه لا يجوز له أن ينويها زكاة لأن خرجت بنية الصدقة. ولذلك من الفروق بين الزكاة والصدقة أن الزكاة إذا عزلها وأخرجها يجب عليه أن يمضي فيها وأن يخرجها وأن يقبضها أو يقبضها من يستحقها. أما الصدقة لو أخرجها ثم أراد الرجوع فيها فله ذلك، لأنها من جنس التطوعات التي يجوز الرجوع فيها، الرجوع عنها بعد الشروع فيها، بشرط أن لا يقبضها الفقير. فقال مثلا هذه 100 درهم أريدها صدقة، ثم تراجع وقال أنا لا أريد أن أتصدق بها، له ذلك. أما الزكاة لا يجوز له أن يتراجع فيها.
ساك الأخير الشيخ معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله.
جزاكم الله خير على البرنامج.
وياك الله يحفظك ويبارك فيك. الله يعافيك.
بس فضيلة الشيخ عندي استفسار جزاك الله خير. طلبي واحد من الشباب اقترض مبلغ عني، وأنا عارف أن هذا الشخص ما يستطيع أن يرجع هذا المبلغ، فأعطيته إياه واعتبرته بنية الصدقة، يعني حكم أنه متوقع أنه ما بيرجع المبلغ. لأني تفاجأت بعد فترة متصل بتليفون الريال ويقول لي أنه ترى أنا حولت لك المبلغ مرة ثانية اللي اقترضه عني. هل يعتبر المبلغ اللي طلعته أنا صدقة، ولا المفروض المبلغ اللي كنت عطلنا إياه ومسلفنا إياه أطلعك صدقة يوم هو رجع لي إياه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع رضي الشيخ، حياك الله. نعم، فالشيخ يقول اقترض مني شخص مبلغ من المال، ويقول أنا لا أعرف أن هذا الشخص لا يستطيع أن يسدد هذا المبلغ، فيقول فالشيخ أعطيته في نيتي وفي قلبي أن هذا يعني زكاة، ويقول لكن تفاجأت بعد فترة حول هذا المبلغ في الحساب وقال لي يعني هذا المبلغ أرجعته. هل فالشيخ يقول كيف أتصرف، هل أعتبره الصدقة أو كيف؟
الحمد لله، أولا إذا رجعنا لهذه لمسألة الزكاة وهل يشترط أن يخبر الفقير أنها زكاة أو لا، فالراجح من أقوال أهل العلم أن لا يشترط إخبار الفقير بأن هذه زكاة. ولذلك إذا أخرج رجل زكاة مالي وأعطاها لشخص بنية الزكاة ولم يخبره ثم أرجعها إليه فلا يجوز له أن يقبلها، لا يجوز له أن يقبلها. ولذلك أخي الفاضل بالنسبة لزكاتك الآن أو بالنسبة لهذا المبلغ الذي أعطيته، صورة المبلغ أنه قرض والواقع بأنها زكاة من خلال نيتك، فالواجب عليك أن تعيد له هذا المبلغ وتقول هذا نويت به الزكاة ابتداء، نويت به الزكاة ابتداء. أما ما يفعله بعض الناس من إسقاط المبلغ وجعله من الزكاة فيما بعد فهذا لا يجوز. فهناك فرق بين من أخرج المال بنية الزكاة فإنها زكاة، وبين من طرأ عليه أنه يجعلها زكاة فيما بعد فإنه لا تكون زكاة. فبالنسبة لك يا أخي الفاضل الواجب عليك لأن أن ترجعها له وتقول أنا نويت ابتداء أن تكون من الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الكرام. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا محمد، تفضل. نعم تفضل تفضل محمد. نعم نعم فضيلة الشيخ، ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول إذا كان أحد الأولاد يرعى الأبوين وباقي الأولاد، يقول فضل الشيخ أنهم يعني في لاهون ساهون وعاقون أيضا، فضل الشيخ يقول هل في هذه الحال يجوز أن الوالد يعني يعطي هذا الابن البار؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لمثل هذه الحالة، إذا كان هذا الولد الذي يرعى والديه وقد تفرغ لهما وترك العمل والاكتساب والوظائف ويعني فعلا قصر نفسه على والده، نعم يعطى، هذا يعطى ولا يعطى الآخرون، في مقابل الوقت الذي يصرفه، في مقابل التضحيات التي ضحى بها لأجل والديه. أما إذا كان الولد لا، هو موظف ويعمل ويكتسب، ولكن أغلب الوقت يكون عند والديه، فلا يعطيه في مقابل هذا العمل الذي وفقه الله له ومنحه إياه وحرم إخوانه. ولذلك لا يجوز أن يجعل لهذا العمل مقابل، ولا يجوز للوالدين أن يعطوا هذا الولد ويتركوا الآخرين، فإن هذا سيحرك المياه الراكدة ويجعل عرق الحقد والكراهية ينبض بالحسد والحقد تجاه هذا الولد، وأن لا يفسد عليه عمله، فما عند الله خير وأبقى من هذه الدراهم التي يعطاها في الحياة. ولذلك أنا أفصل في هذه المسألة، إذا كان قد فرغ نفسه بحيث قصر نفسه كاملة على والده وترك الشغل والعمل والوظائف، نعم يعطى في مقابل هذا بما يستحقه. أما إذا كان لا يعمل ولكنه عنده من البر ما لا عند إخوانه، فهذه نعمة من نعم الله، كيف يأخذ عليها أجر؟ فلذلك يتنبه الوالدان ويتنبه مثل هذا الولد البار ولا يتطلع لشيء من هذه الأشياء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو حمد، تفضل. نعم تفضل تفضل أبو حمد. نعم
عنده مشكلة يمكن.
تفضل أبو حمد تفضل على الهواء. كان المكالمة قطعت مرة أخرى. فالشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول أو تسأل تقول أنا زوجة لدي أبناء، زوجي تقول بخيل لا ينفق في البيت ولا يعطيني، هل يجوز أن أطالب بالنفقة؟
الحمد لله، من حق المرأة على زوجها أن ينفق عليها النفقة التي تناسب حالتها أو تناسب حاله، قول الله تعالى ينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ولا يجوز للرجل ويحرم عليه أن يبخل على امرأته بما هو حق لها، ولذلك من حقها أن ينفق عليها النفقة الواجبة التي بها تستطيع يعني الحصول على الضروريات والحاجيات، بل يطالب الزوج من باب العشرة بالمعروف أن يزيد في هذا من حيث التحسينيات والكماليات بالنسبة لزوجته مما تشتريه وتتزين له فيه. ولذلك لك الحق الكامل أن تطالب بالنفقة إذا هو فعلا أصر على بخله وعلى تقتيره، لك الحق الكامل وتخبرينه، فإذا فعلا وصلت إلى مرحلة من الحرج والضيق بحيث أنه يعني يمنعك حاجات ضرورية وأشياء، قولي له اتق الله فيا، فهذا حق، فإذا أبى لك الحق الكامل أن تطالب بهذا شرعا، والمحكمة ستقف معك بإذن الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول بالنسبة للأضحية إذا يقول أخذت من الشعر أو من الأظافر شيء، هل يجوز أن أضحي؟
الحمد لله، نعم، من أخذ من شعره أو أظفاره وفي أيام العشر فإنه يضحي، ما ليس لها لهذا علاقة بالأضحية، هذا له علاقة بهذه الأيام، إذا كان عنده أضحية ودخلت يمسك عن شعره وأظفاره وبشره. لكن لو حصل منه شيء فإنه يمضي في أضحيته.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شرج راديو. يريد منك فضيلة الشيخ توضيح عقوبة المرتد وعقوبة الزاني المحصن.
الحمد لله بالنسبة للزاني جاء ذكره في القرآن فيما يتعلق بالزاني غير المحصن وهو البكر في قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا فيما يتعلق بالزاني غير المحصن. أما الزاني المحصن ففيه الرجم، جاءت آية نسخت والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهم البتة بما قضيا من اللذة والله عزيز حكيم. والنبي عليه الصلاة والسلام ورجم من بعده من الصحابة إذا ثبت ذلك بالأدلة والبينات، بالبينات التي جاءت فيها الشرع، جاءت في الشرع في الكتاب والسنة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. وبينت السنة بالنسبة لمسألة يعني حادثة الزنا كيف تكون. أما مسألة المرتد فالأمر فيه للمحكمة، ولذلك هذه المسألة دقيقة جدا والحديث عنها ما ينبغي أن يكون عاما، وإنما المرجع فيها إلى القضاة، لأن الحكم على الشخص بالردة هذا أمر ليس بهذه السهولة، وإنما دون ذلك خرط القتال، دون ذلك عقبات ومفاوز، دون ذلك يعني أمور كثيرة، ولذلك المرجع في هذا إلى القضاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول أنا صيت لشركة تبيع أجهزة طبية تستعمل لإزالة الدهون والشعر، يقول هل علي شيء في هذا المكسب؟ هل هو حلال؟
الحمد لله هذه الأجهزة التي تزيل الدهون أو مثلا الشعر المأذون بأخذه لا شك بأنها من الأشياء المباحة، ونشاطها التجاري، النشاط التجاري فيها نشاط مباح، ولذلك لو يعني دخلت فيها بيعا وشراء وتوريدا مثلا لا بأس بذلك. لماذا؟ لأن هذه الأجهزة كلها تدور في أمور مباحة في الشرع.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. يقول المرأة المعتدة الكبيرة في السن إذا دخل عليها قريب غير محرم ماذا عليها؟
الحمد لله بالنسبة للمرأة المعتدة سواء كانت كبيرة أو صغيرة إذا دخل عليها أجنبي فإنها تحتجب عنه، ولو رآها حتى من دون حجاب فإن هذا لا ينقض العدة ولا يبطل الحداد، وإنما تستمر في ذلك. فإن كانت متعمدة تستغفر الله، وإن كانت غافلة أو ناسية أو ساهية فلا شيء عليها في ذلك، ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا أريد منكم توجيه وبيان. يقول البعض من الناس يتدخل إذا أردت الزواج على زوجتي ويقول أنا وزوجتي يعني راضين، ويقول السبب في ذلك لأن كل يعني ذريتي أولاد وليس عندي بنت.
الحمد لله بالنسبة للزواج في الثانية والثالثة والرابعة مما شرعه الله عز وجل، والله جل وعلا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، ولذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج الثانية أو الثالثة أو الرابعة مثلا تزوج هو حده إلى أربع، يجوز له أن يجمع أربع نسوة ولا يجوز له الزيادة، وبشرط أن يعدل، لأن الله تعالى قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإذا كان عنده القدرة على العدل فيجوز له ذلك. أما إذا كان ليس عنده القدرة على العدل وأنه يغلب على ظني بأنه سيدخل في الظلم فإن هذا لا يجوز ابتداء، لأن الله تعالى حرم الظلم. وقضية كون الرجل يريد الزواج ويتدخل آخرون في حياته هذا ليس لهم الحق في ذلك، فهو أدرى بنفسه وبأحواله. وكثير من الأزواج قد يكون عنده شيء من يكون عنده الرغبة في الزواج لأمور تنقصه ولا يبدي في ذلك، حفاظا على مشاعر زوجته، حفاظا على أسرته، ما يفصح عن ذلك ولا يبدي. فلا يجوز للأطراف الأخرى أن تتدخلوا في الكشف عن سبب الزواج، أو مثلا والله لماذا تتزوج أو شيء. المرجع إليه هو عليه أن يتقي الله، فإن كان عنده القدرة على العدل لا بأس، وأما إذا كان لا يملك القدرة فإن هذا لا يجوز له.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجر ديو. أيضا فالشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل الأضحية واجبة في كل سنة أي في كل عيد أضحى؟
الحمد لله، بالنسبة للأضحية جماهير أهل العلم يذهبون إلى أنها سنة مؤكدة، ومن أهل العلم من ذهب إلى وجوبها، والفتوى على قول الجمهور لكن الأفضل من كان عنده قدرة واستطاع فلا يترك الأضحية، وذلك لما تشتمل عليه من المصالح الشرعية والدينية، وهي كونها شعيرة أيضا من شعائر الملة. لكن لا نقول بالوجوب، نعم.
جزاك الله خير فالشيخ، يقول ديوث مات ونطق بالشهادتين ويقول معروف عنه هذا الأمر، ويقول أنه أن الجنة محرمة عليه، كيف يقول نطق بالشهادتين؟
الحمد لله، بالنسبة للمسلم الذي مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان الزنا أو شرب الخمر أو السرقة أو أكل الربا أو شيء من هذا القبيل، إذا مات فإنه لا يخلد في النار التخليد الأبدي، وإنما يكون تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه في النار على قدر ذنوبه، حتى ولو لم ينطق بالشهادة عند وفاته. فكون هذا الرجل ديوث كما ذكر الأخ السائل ومشتهر عنه هذا ومعروف عنه، ولكنه مات على الإسلام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فلا يجوز لأحد أن يحكم عليه بالتخليد بالنار، وإنما يقال الجنة حرام على الديوث، ليس الحرم الأبدية وإنما الحرم الأمدية، وقد يغفر الله جل وعلا له إما بعمل صالح بحيث ترجح كفة ميزان حسناته على سيئاته، وإما بابتلاء يبتليه الله عز وجل في الدنيا فيكون سبب من أسباب تكفير ذنبه ومحو خطيئته، وإما أن يكون بتوبة أحدثها قبل الموت. وهذه الكلمة التي نطق بها لا شك بأنها كلمة عظيمة، كلمة لا إله إلا الله، فلا إله إلا الله لو وضعت في كفة والسماوات والأرض في كفة لرجحت هذه الكلمة، رجحت كلمة لا إله إلا الله. ولذلك من المهم جدا أن يعلم الإنسان عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يجوز الحكم على الشخص بجنة ولا بنار إلا من حكم الله عز وجل عليهم بأعيانهم، وأما نحن فنرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ولا يجوز الإنسان أن يقول هذا الديوث في نار جهنم خالدا مخلدا، ولا أيضا هو في النار، لأنك ما تدري أنت على ما مات عليه، أنت ما تدري على أي شيء مات عليه، فقد يكون تاب توبة نصوحة قبل قبض روحه فيدخله الله الجنة، وقد يكون ابتلي ببلية أو بمصيبة فجعلها الله كفارة له. ولذلك تنبه أخي السائل بارك الله فيك، وأن تحذر الحذر كله من أن تحكم على الناس بمثل هذه الأحكام.
جزاك الله خير شيخ. معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو عمر.
الله يحييك. كيف حالك الشيخ؟ شو الأخبار؟
مرحبا حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك. الله يحييك الشيخ. عندي سؤالين الله يخليك.
تفضل.
السؤال الأول شيخي بخصوص الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام يوم كان يسمع الآية هذه أو يوم كان في الصلاة يعني كان يصلي على نفسه؟ هذا السؤال الأول. معي شيخ؟
نعم نعم
تمام. السؤال الثاني شيخي بخصوص في عندي رجل جزاك الله خير يعني غلط وسوى علاقة غير شرعية مع امرأة تمام وجاء من هذه المرأة جاب مولود بنت. سألوا المشايخ بعض المشايخ قالوا والله هذه البنت لا تورث ولا تسجى ولا من الكلام هذا. نحن نبغى نعرف حكم البنت هذه نحن مثلا شو وضعها في الشرع. نحن خلي الحين القانون الوضعي خلي القانون الرباني في الشرع شو حكمه؟ هل هذه بتظل بنت حتى لو عدل علاقته مع زوجة مثلا تزوج الحرمة وسوى عقد شرعي واسلامي من الكلام هذا البنت هذه اللي جت بنت حرام خلنا نقول شو وضعها بالضبط؟ واضح السؤال الشيخ ولا
واضح؟ واضح ما واضح واضح واضح
ما
جزاك الله خير. تسمع رضي الشيخ حياك الله ابو عمر. الله يبارك فيك. عليكم السلام. نعم اخ محمد تفضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله خير.
وياك الله يبارك فيك. تفضل محمد.
جزاك الله خير الشيخ. انا عندي سؤال.
نعم.
احنا فينا بيني وبين نفسي احيانا لما اطيح في مصيبه او اطيح في مشكله او مشكله معينه سواء كان ضائقه ماديه او مشكله مرضيه ولا حاجه اقول ان شاء الله انا راح ابتعد عن المعاصي عشان الله ما يفتني في المرض او في ضائقه ماديه او ضائقه نفسيه. فأحيانا الشيطان يقول لي لا أنت ما تبتعد عن المعاصي لله سبحانه وتعالى تبتعد عن المعاصي عشان الله سبحانه وتعالى ما يحطك في هذه المشاكل. فهل نحن نعبد الله سبحانه وتعالى نبتعد عن المعاصي لأنه هو أمرنا أو خوفا منه أو حبا فيه؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخي محمد. عليكم السلام. نجف الشيخ سؤال أبو عمر بالنسبة للآية يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يقرأ هذه الآية أو يسمعها من غيره هل يصلي على نفسه وكيف يصلي؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لهذه الآية وهي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لابد أن نعلم معناها وهي أن صلاة الله وملائكته على نبيه عليه الصلاة والسلام الثناء عليه في الملأ الأعلى، الثناء على النبي عليه الصلاة والسلام في الملأ الأعلى. القول الثاني قالوا يعني الرحمة، سؤال الله الرحمة، الصلاة على النبي سلم الرحمة. لا، والراجح القول الأول إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا أيها الذين آمنوا الخطاب للمؤمنين، الأصل في القاعدة الأصولية أن النبي عليه الصلاة والسلام يدخل في الخطاب إلا ما خصه الدليل، والذي يظهر بأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل في هذا الخطاب لأن الخطاب موجه للمؤمنين بخصوصه، ولذلك يخرج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فهو المصلى عليه. لكنه في العبادات المشتملة على الصلاة عليه نعم كان يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أصحابه مثل ما يحصل في التحيات في الصلاة.
جزاك الله خير الشيخ. يقول رجل يقول وقع في الزنا مع امرأة وأنجبت منه بنت. فيقول فضيلة الشيخ سمعنا أن هذه البنت لا تنسب له ولا ترثه. يقول فضيلة الشيخ ما وضعها لهذه البنت في الشرع؟ ما حكمها؟ حتى يقول فضيلة الشيخ مثلا إذا هذا الرجل تزوج من هذه المرأة كيف يصير الأمر؟
الحمد لله. بالنسبة للولد ينسب لأبيه إذا جاء من نكاح صحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فأي ولد ولد في غير عقد زوجية قائم صحيح فإنه لا يجوز أن ينسب إلى والده. هناك قول ذهب إليه بعض الفقهاء فيما يسمى بالاستلحاق، أنه إذا أراد أن يستلحقه، لكن لهم شروط في هذا. أما جماهير أهل العلم فيذهبون إلى أن كل من زنى بامرأة فحملت منه وولدت فإن هذا الولد يسمى ولد زنا، لا يجوز أن ينسب إلى أبيه وإنما ينسب إلى أمه. والإجراءات التي في أغلب البلاد العربية والإسلامية أنه يختار له اسم معين فيسمى ينسب إلى اسم، لكن هذا الاسم ليس له رصيد من الواقع وإنما فقط لأجل الإجراءات القانونية والنظامية. بالنسبة لهذه البنت التي مثل ما ذكر الأخ السائل، لا شك بأنه ليس ابن له إذا ثبت هذا يقينا، أما إذا زنى بامرأة ثم تزوجها بعد ذلك وأتت بولد بعد 6 أشهر وأراد أن ينسب هذا الولد إليه فله ذلك، وهذا بالإجماع أنه إذا أراد أن ينسب هذا الولد إليه سواء كان ذكرا أو أنثى. أما إذا أتت به دون 6 أشهر سواء كان هو الذي زنى بها أو غيره لا يجوز أن ينسب إليه، لأن أقل الحمل 6 أشهر. على العموم هذه المسألة يرجع فيها إلى المحاكم فهي تفصل فيها فيما يتعلق بنسبة البنت أو عدم نسبة البنت.
جزاك الله خير الشيخ. الأخ محمد يقول في بعض الأحيان يقول أقع في مصائب مادية، يقول أو مرض أو غيره، فأنا أقول في نفسي أو بلساني أبتعد عن هذه المعاصي حتى لا أقع في مثل هذه المشاكل. ويقول فضل الشيخ يأتيني الشيطان في هذه الحال فيقول لي أنت تبتعد عن المعاصي ليس لله وليس خوفا في الله ولا رجاء ثوابه، إنما تبتعد حتى تبتعد عن المعاصي حتى لا تقع في المشاكل، مشاكل مادية أو مرض أو غيره. فيريد منكم فضل الشيخ يعني التوجيه في هذا الأمر.
الحمد لله. أولا بالنسبة للذنوب والمعاصي قبيحة شرعا وعقلا، والواجب على المسلم أن يبتعد عنها تدينا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينال الأجر والثواب. والله جل وعلا بيّن بأن التائبين أحبابه، فالله جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. وبالنسبة لما ذكره الأخ السائل، واضح بأن هناك تلبيس من إبليس له في جعله يرجع إلى الذنب والمعصية، فلإبليس مداخل ومسارب وطرق وخطوات خبيثة، ومن جملة ما يوسوس به لكثير من بني آدم ويلبس عليهم ويدلس عليهم مثل هذا الأمر، فيقول أنت الآن تترك المعصية لا لله فعليك أن ترجع إليها، وهذا من طرقه الخبيثة ومساربه الخطيرة. ولذلك أنا ذكرت في أول جوابي بأن الذنوب والآثام قبيحة شرعا وعقلا. فمثل حالة الأخ السائل يقول اخسى عدو الله ويترك هذا الذنب لله عز وجل.
الشيخ يقول هل نحن نعبد الله خوفا منه أو حبا فيه؟ أو
هو هذا الكلام يعني، هو الآن نحن الآن إذا جاء الشيطان ولبس عليه يبتعد عن هذا، وممكن أن أنه يعتقد بأن هذه الذنوب حتى ولو لم يتب إلى الله منها توبة نصوحة فهي قبيحة، عقلا وعرفا. يبقى قضية عبادة الله عز وجل. المؤمن في هذه الدنيا يعيش ما بين خوف ورجاء، فهو يحب الله عز وجل ويرجو رحمته ورضاه وجنته، ويخاف من غضبه وناره ولا يجوز للمسلم أن يغلب شيئا على شيء إلا في حالة الوفاة. عند الوفاة يغلب الرجاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. أما في الحياة العادية فلا، إنما يتعامل بتوازن، فيعبد الله عز وجل طلبا لرضاه ورغبة في جنته وسعيا إليها، وأيضا خوفا من غضبه ومن ناره وإقابه بهذه الطريقة. بارك الله في الجميع.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا استمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي، من الإخراج فيصل الرئيسي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.